قال النووي رحمه الله: باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. حدثنا، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي بكر. قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال: وذكرت عنده القردة، قال مسعر، وأوراه قال: والخنازير من مسخ. فقال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. قال: حدثنا أبو كريب، حدثناه أبو كريب قال: حدثنا ابن بشر عن مسعر، متابعة بهذا الإسناد، غير أن في حديثه عن ابن بشر ووكيع جميعا من عذاب في النار وعذاب في القبر. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحجاج بن الشاعر، واللفظ لحجاج، قال إسحاق: أخبرنا. وقال حجاج: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن معرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة، اسمها رملة: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان اسمه صخر بن حرب، وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. قال: فقال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. قال: حدثنيه أبو داود سليمان بن معبد قال: حدثنا الحسين بن حفص قال: حدثنا سفيان، حسين بن حفص ما هو مكثر في صحيح مسلم بهذا الإسناد، غير أنه قال: وآثار مبلوغة. وقال ابن معبد: وروى بعضهم قبل حله أي نزوله. انتهى حديث ابن مسعود في هذا الباب، وهو حديث عظيم بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الآجال مضروبة والأيام معدودة والأرزاق مقسومة، وهذا كقول الله عز وجل من حيث الدلالة: لكل أجل كتاب، وقوله: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فهي آجال مضروبة لا تتقدم ولا تتأخر، فمن مات بأي سبب من الأسباب مات بعجله ولم ينخرم عليه أجله كما يقول ضلال المعتزلة أو الروافض كذلك. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وأيام معدودة، فلو بقي له يوم لا يموت حتى يأخذ ما بقي له، بل لو بقيت له ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، بل لو بقيت له شربة ماء حتى تستوفي رزقها وأجلها، بل لو بقيت له كلمة يقولها وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فأنطقهم بحق ورزقهم بحق، وإذا بقيت له كلمة قالها، ينطق بقدر الله وإلا صمت. لن يعجل شيئا قبل حله، قبل موعده، يقول حل الأجل، حلول الأجل قبل حينه. وهذا يفيدك رضا بالقدر، وأن من له أيام قضاها وأنت لك أيام ستقضيها، وهكذا غيرك وغيرك، كل يقضي أيامه المضروبة له يمضي، ولن يبقى على وجه الأرض منهم شيء. قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، وقال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام. فالملك لله سبحانه وتعالى وحده، يخلق هذا ويموت هذا، ويخلق هذا ويموت هذا، ويخلق هذا، وفي آخر الأمر والجن والإنس يموتون. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. ويفيدك أيضا أن الأرزاق مقسومة، سواء اجتهدت في حصول الرزق أو لم تجتهد مع بذل الأسباب، فإن الرزق مقسوم. ولو قال الله سبحانه ولكن ينزل بقدر، ها هو الشاهد، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، هو السميع العليم. فيعطي هذا من قسمته، يقسم لهذا ويقسم لهذا ويقسم لهذا ويرزقهم جميعا، بني آدم والجن والحيوانات بشتى أنواعها والأسماك في البحار والوحوش، وهكذا كل ما في البر والبحر يرزقه الله، أي دابة تدب رزقها على الله. ولا يعني هذا أن هذا الدعاء محرم، ولكن دلها على الأفضل والأولى، فهي دعت الله عز وجل أن يمتعها بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبيها وأخيها، فيدل على أن الإنسان يختار الدعاء الأفضل والأكمل. وهناك أدعية جائزة، ولكن يتخير من المسألة ويتخير من الدعاء الأفضل والأكمل والأنسب. قال النووي رحمه الله: واعلم أن مذهب أهل الحق أن المقتول مات بأجله، وقالت المعتزلة قطع أجله. قال: فإن قيل ما الحكمة في نهيها عن ادعاء الزيادة في الأجل؟ لأنه مفروغ منه، وندبها إلى الدعاء بالاستعاذة من العذاب ندبها، مع أنه مفروغ منه أيضا كالأجل. فالجواب أن الجميع مفروغ منه، ولكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة ومن أسباب النجاة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ادعوا ربكم، الدعاء عبادة. وقد أمر الشرع بالعبادة، فقيل فأفلا نتكل على كتابنا وما سبق لنا من القدر، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة، وكما لا يحسن ترك الصوم الصلاة والصوم والذكر اتكالا على القدر، فكذا الدعاء بالنجاة من النار ونحوه الله أعلم. يعني لا يحسن أن تترك الدعاء بالنجاة من النار وتقول قد سبق الأدعية، وتقول أمر مفروغ منه لا أحتاج أن أدعو، هذا خلاف هدي الأنبياء، بل خلاف أمر الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم. وأنبياء الله ورسوله من ألجأ الناس إلى ربهم، والقرآن مليء بأدعية الأنبياء والسنة. وهذه نزعة أخذها الصوفية، يقول أحدهم علمه بحال يغني عن سؤالي، والأنبياء يعلم الله أحوالهم وأمرهم بالدعاء وأمر جميع عباده، الدعاء هو العبادة. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال لم ينهها، القرطبي يقول لم ينهها عن الأول، يعني عن ذاك الدعاء عن امتعها، لكن أرشدها إلى الأفضل، وإنما أرشدها إلى ما هو الأولى والأفضل كما نص عليه، ووجهه أن الثاني أولى وأفضل، أنه قيام بعبادة الاستعاذة، عبادة الاستعاذة من عذاب النار والقبر، فإنه قد تعبدنا بها في غير ما حديث، حتى في التشهد الأخير من الصلاة، ولم يتعبدنا بشيء من القسم من القسم الذي دعت به به فافترقا. وأيضا فإن التعوذ من عذاب القبر والنار تذكير بهما، فيخافهما المؤمن فيحذرهما ويتقيهما، فيجعل من المتقين الفائزين بخير الدنيا فيجعل من المتقين الفائزين بخير الدنيا والآخرة. توجيه جيد، هذا للأفضل، وجهها للأفضل، ولأن فيه تذكير، ولأن تلك أشياء مقسومة مضروبة، ولأن هذا أيضا متعبد لله به عبادة. الحسين بن حفص محله الصدق، حسين بن حفص الهمداني الأصبهاني كنيته أبو محمد، روى عن سفيان الثوري في القدر، روى عنه سليمان بن معبد، انتهى من المفاريد في صحيح مسلم. هذا أصح، هذا من وجه، من وجه آخر أن ذاك بقدر الله وهذا بقدر الله، الدعاء قدر الله، بقدر الله يدعو الإنسان بقدر الله، فيرد القدر بالقدر، وهذا لم يمنعها من هذا الدعاء، وإنما حثها على الدعاء، هذا من الحث على الدعاء لا من المنع به، فليس فيه تعارض مع ما ذكرته. بارك الله فيك. كم قرأنا في هذا الدرس؟ صحابيه ابن مسعود. وأنت يا أخي ما هو الحديث عن ابن مسعود الذي قرأناه الآن؟ أم حبيبة ما لها وبأبي أبي سفيان؟ نعم، فدلها على الأفضل، وهذا الدعاء جائز. يعني لو قالت امرأة دعت لزوجها أن يمتعها بزوجها وأبيها وأخيها وهكذا بولدها ما في مانع، لكن الأفضل أن يتخير الإنسان الدعاء الذي هو قال وليتخير من المسألة، كما في حديث التشهد الأخير في الصلاة ما شاء، الأدعية كثيرة ويتخير المسألة ما شاء. إن سأله في أثره في لسان رحمه، يعني معناه أن هذا الحديث فيه أرزاق آجال مكتوبة، والقرآن أيضا السنة كثيرة من ذلك، وذاك فيه ينسى في أثره أن يكون بقدر الله عز وجل، أجله مضروب إن وصل رحمه كذا، ومضروب إن لم يصل رحمه وحصلت منهما يعني معاصي دون ذلك لا مانع، ذكروا هذا. وإن قيل بالبركة أيضا البركة من قوله ينسى له في أثره، النساء هو التأخير، إنما النسوء زيادة في الكفر، وحمل على التأخير على قدر الله أفضل من حمله على البركة، مع أن هذا العمل الصالح يتضمن البركة تضمنا، وذلك يقصد التمديد بقدر الله عز وجل نصا. فاصل بين الدعاء والقدر من الجواب الكافي، الدواء والدواء، وهذه طبعة جيدة بورق جيد. قال: فصل بين الدعاء والقدر. وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، ومع ذلك مع أنه لا بد من وقوعه تكون عبدت الله. إذا سأل العبد ربه فإن الله عز وجل يستجيب له ما لم يكن إثما أو قطرا، إحدى ثلاث: إما أن يجيب دعاءه في ذلك الشأن، أو يدفع عنه من الشر، أو يدخر ذلك ليوم القيامة. فهذا ربح في سائر أحواله وهو عبادة. فإن كان قد قدر الله وقوعه ودعوت الله وقد حصل وقوع ذلك، أجرت على دعائك وعبدت الله وادخر لك ليوم القيامة. وإن لم يكن قد قدر لم يقع، وإن لم يكن قد قدر وأراد الله صرف ذلك عنك الذي دعوت بصرفه صرفه الله عنك، سواء سأله العبد أو لم يسأله. فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. صفحة 26 من الجواب الكافي، بعد فصل الدعاء كالسلاح من أسرار الدعاء، وبعد فصل من أسرار الدعاء. فيقال لأحدهم: إن كان الشبع إن كان الشبع والري قد قدر لك، وهو قدر أنك تأكل وقدر أنك تشرب، فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لم يقع، أكلت أو لم تأكل. وإن كان الولد قد قدر لك، يعني معناه طرد هذا الباب أنه يقول لا تأكل، ترك، لا تعمل بهذا السبب، خلك جائع، وإذا قدر الله لك تشبع ستشبع بدون ما تبلع وتنبغ وتتعب هكذا، ما أدري لو بطنك مليان. وهكذا لا تتزوج ولا تبذل سببا في حصول الولد، وإن قدر الله لك ولد سيخرج هكذا، ما أدري لو قد بزغ. على هذا اللعب بالدين، على هذا المعاني، على قولهم هذا. فلا بد، وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه وطئت أو وطأت الزوجة، وطئت الزوجة والأمة أو لم تطأ وطأت. وإن لم يقدر لم يكن، فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهلم جرى. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل حيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب. يعني هذا المقولة منهم خروج حتى عن أفعال الحيوانات التي بها قوامه وحياته في الحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، الذين يرون أن الدعاء لا ينفع. وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما، ولا فرق عند هذا المتكايس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق. وقالت طائفة أخرى، كلها صوفية، قالت طائفة الصوفية، وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجرد نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت. وهذا كما إذا رأينا غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا هكذا حكم الطاعات مع الثواب، والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب له. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، يعني على أمارة فقط، والحرق مع الإحراق، والإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سببا البتة، والارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي للتأثير السببي. وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طواف العقلاء، بل أضحكوا على أنفسهم العقلاء. والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بالذبح، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. وهذا القسم هو الحق، وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال. وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. وذكر الأدلة في الأمر بالدعاء كثير في هذا الموضع. سئل شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع الثامن 540 عن الرزق، هل يزيد أو ينقص، وهل هو ما أكل أو ما ملكه العبد؟ فأجاب: الرزق نوعان، أحدهما ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير، والثاني ما كتبه وأعلم به ملائكته فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. فإن العبد يأمر الله بالملائكة أن تكتب له رزقا، وإن وصل رحمه زاد الله على ذلك، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يبسط له في رزقه وإن سأله في أثره يسر رحمه. وكذلك عمر داود زاد 60 سنة فجعله الله 100 بعد أن كان 40. ومن هذا الباب قول عمر: اللهم إن كنت كتبتني شقيا حني واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. ومن هذا الباب قوله تعالى عن نوح: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا يغفر لكم من ذنوبكم وآخركم إلى أجل مسمى. وشواهده كثيرة، والأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه. هذا هو الذي سألت عنه. يكتب الله، يكون كل بقدر الله، إن أطاع الله زاد الله، نسأ الله في وسع الله في رزقه وزاد في عمره، ولا سيما بصلة الرحم والتوحيد وغير ذلك. وإن عصى الله وقطع رحمه كان ذلك مكتوب عند الله بقدره أن لا تحصل له تلك الزيادة.